طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للالتزام بالحياد وتؤكد مواصلة تعاونها في إطار الاتفاقيات المبرمة. قوات الاحتلال الصهيوني تغلق المسجد الإبراهيمي وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات جنوب نابلس. قوات حرس الحدود العراقية تستعيد نقاطا حدودية كانت تسيطر عليها الجماعات المناهضة لإيران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. ردا على بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن رفض طهران تعيين عدد من خبراء الوكالة، قالت الخارجية الإيرانية إن الإجراء الإيراني الأخير يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني عن أسفه على قيام الترويكا الأوروبية وأمريكا بتعكير أجواء التعاون واستغلالها لمجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية، رغم تعامل إيران الإيجابي والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحذر من عواقب هذا الاستغلال، وقال إن إيران ستواصل التعاون الإيجابي معها في إطار الاتفاقيات المبرمة. ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على شخصين على صلة بزمرة إرهابية بمحافظة أردبيل شمال غرب البلاد. أعلن ذلك المدعي العام بالمحافظة وقال إنه من خلال المراقبة الاستخباراتية تم القبض على شخصين بتهمة العمل ضد الأمن القومي الإيراني، مضيفا أن الجماعات المعادية وبدافع اليأس والعجز تضع على جدول أعمالها استغلال عواطف الشباب بالوعود الكاذبة. وأكد أن الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية ستتعامل بحزم مع أي حالات تخل بالأمن، خاصة في الفضاء الإلكتروني. أحيا الملايين من الزوار في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وشهدت مدينة مشهد انطلاق مواكب العزاء في جميع الشوارع المؤدية إلى الروضة الرضوية المباركة لإحياء المناسبة، حيث شارك أكثر من 5 ملايين زائر لإقامة مراسم العزاء ليلة أمس وهذا اليوم الذي بلغ ذروته في ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. وحول إحياء الملايين من الزوار لذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر من 5 ملايين زائر احتشدوا في مدينة مشهد المقدسة حيث مرقد الإمام الرضا عليه السلام لإقامة العزاء، وكانت ليلة أمس وهذا اليوم ذروة الزيارة في هذه الذكرى، ذكرى الاستشهاد. طبعا جميع الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام الرضا مكتظة بالزوار، وكذلك المواكب التي جاءت لإقامة العزاء ولتقديم العزاء لصاحب العصر والزمان، وكذلك لإقامة العزاء على استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. طبعا ليلة أمس أقيمت مراسم قراءة خطبة العزاء التقليدية التي منذ سنين تقام هذه المراسم. طبعا هذه المراسم تقام مرتين في كل عام، وهي بهذه المناسبة مناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا وكذلك يوم عاشوراء تقام هذه المراسم، مراسم قراءة الخطبة، خطبة العزاء. طبعا تنوعت الجنسيات في الحضور، فالكثير من الجنسيات الأجنبية أيضا شاركوا في هذه المراسم، مراسم ذكرى استشهاد الإمام الرضا، وفي بالتحديد في مشهد المقدسة. طبعا توافدت مواكب العزاء أيضا وشهدت ذروتها كما أشرنا خلال الليلة الماضية ومنذ الفجر فجر هذا اليوم ولحد الآن تتواصل هذه المواكب، تواصل توافدها نحو مرقد الإمام الرضا عليه السلام.
أغلقت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم المسجد الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين بذريعة الأعياد اليهودية. وأكد مدير المسجد غسان الرجبي أن الإغلاق يأتي ضمن التقسيم الزمني والمكاني للاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال يغلق المسجد 10 أيام سنويا بحجة الأعياد اليهودية. ميدانيا أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع حملة مداهمات واسعة شنتها قوات الاحتلال للمنازل بحثا عن منفذ عملية حوارة الأخيرة. وقالت مصادر محلية إن دوريات الاحتلال انتشرت في أحياء البلدة وداهمت المنازل وقامت بتفتيشها. اعتبرت مصادر إسرائيلية أن نتائج التطبيع مع دول عربية غير مشجع، والاحتلال بعد التطبيع فتحت له الأجواء والحدود والأسواق العربية، بينما لم يقدم للأطراف المطابعة أي شيء يستطيعون به أن يبرروا الهرولة نحو إقامة علاقات طبيعية معه. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
عندما انصرخ بعض العرب قبل 3 أعوام عن قضيتهم المركزية وذهبوا في قطار التطبيع فاقد البوصلة، لم يدركوا خطورة ما ذهبوا إليه إلا متأخرا. الهدف غير المعلن في ذاك الوقت من التطبيع كان إقامة حلف عربي أمريكي إسرائيلي لمواجهة الجمهورية الإسلامية، لكن ما جرى في إثر الاتفاق أثبت أن الاحتلال غير قادر على حماية ذاته من فصائل المقاومة الفلسطينية، فكيف سيحمي غيره؟ لكن الاحتلال بعد التطبيع فتحت له الأجواء والحدود والأسواق العربية، بينما لم يقدم للأطراف المطبعة أي شيء يستطيعون به أن يبرروا الهرولة نحو إقامة علاقات طبيعية معه.
هذه الاتفاقات الإبراهيمية فعليا هي لا تسعى للتطبيع، إنما لبناء حلف إقليمي أمني عسكري اقتصادي تدمج به إسرائيل من موقع كونها قوة رئيسية، والتهويج تحت عنوان إيران والخطر الإيراني وغيره لحرف الأنظار عن الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي.
وبينما تحاول الإدارة الأمريكية حظ السعودية على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لا تجد ما تقدمه لها كي تقنعها بذلك. الأزمة التي يعيشها أصحاب فكرة التطبيع مع شعوبهم وذواتهم بأن إلصاق التطبيع بخدمة القضية الفلسطينية سقطت بعد أن زادت آلة الاحتلال فتكا بالفلسطينيين، وأيضا في ظل حكومة إسرائيلية يقودها نتنياهو وعدد من المتطرفين الذين سيرفضون حتى منح الفلسطينيين وعودا جوفاء مقابل التطبيع مع السعودية أو غيرها. الفارق في علاقة الند وعلاقة التابع، في الأولى يقدم كل طرف للآخر ذات المصلحة، أما في الثانية فيقدم التابع كل شيء دون أن يحصل على شيء. إحدى مراحل بيع الوهم أن يخيل إليك بأنك تجني الأرباح وبأنك تعدها وبأنك تصرفها، لكن عندما ينجل الوهم وعندما تظهر الحقيقة تدرك بأنك ما جنيت إلا السراب.
تمكنت قوات حرس الحدود العراقية من استعادة نقاط حدودية مع إيران كانت تسيطر عليها جماعات خارجة عن القانون، وذلك بعد أشهر من إبرام اتفاق بين بغداد وطهران لأمن الحدود. وقالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها اشتبكت مع الجماعات المسيطرة على النقاط المستعادة التي تقع ضمن محافظة أربيل التابعة لمنطقة كردستان، وأضافت أن إجراءاتها تأتي في إطار جهود قوات حرس الحدود لبسط نفوذها على كامل الحدود العراقية مع دول الجوار. وبموجب الاتفاق المبرم بين البلدين تلتزم بغداد بنزع سلاح الجماعات المعارضة الكردية الإيرانية وإغلاق قواعدها ونقلها إلى مواقع أخرى. وحول إعلان العراق لمسك نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
العراق يعد ويبدأ بالوفاء بالتزاماته فيما يخص تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران والذي تم توقيعه في آذار مارس الماضي. فقد أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية مسك نقاط حدودية مع إيران كانت تحت سيطرة جماعات خارجة عن القانون، وتمكنت قوة من لواء الحدود وفوجا من المغاوير وبإسناد من قوات البشمرجة الكردية من مسك نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل. إلى ذلك أعلنت سلطات الحدود أيضا عزمها فرض سلطة الدولة العراقية على كامل حدودها مع دول الجوار ورفع العلم العراقي على أقصى نقطة فيها. هذه التحركات هي ثمرة جهود سبقتها على المستويين السياسي والدبلوماسي، توزعت على أكثر من 6 اجتماعات بين طهران وبغداد حول ملف ضبط الحدود منذ بداية العام. كان آخرها زيارة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، أكد خلالها أن دستور العراق لا يسمح لأي طرف باستخدام أراضي البلاد لشن هجمات على دول الجوار، مشيرا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإبعاد التنظيمات المعارضة عن الحدود العراقية الإيرانية. الزيارة جاءت أيضا على وقع تحذيرات إيرانية متزايدة إلى منطقة كردستان العراق في حال لم ينفذ الاتفاق الأخير بشأن نزع سلاح الزمر الإرهابية الانفصالية، وذلك مع انتهاء المهلة المحددة للاتفاق بتاريخ 19 من الشهر الجاري. حكومتا البلدين توليان اهتماما كبيرا بملف الحدود المشتركة في خطوة للتضييق على الجماعات الكردية الإيرانية الانفصالية المعادية لطهران والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرات لها، إضافة إلى محاولة منع عمليات التسلل عبر العراق وتنفيذ عمليات إرهابية في إيران. وكانت السلطات الأمنية العراقية قد أعلنت قبل أيام البدء بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع إيران في محافظة السليمانية، مؤكدة تعزيز الحدود بكاميرات وأبراج مراقبة وفق خطة محكمة وتخصيصات مالية. من جهته أكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي أن العراق وإيران يواصلان العمل ضمن خطة موحدة بهذا الاتجاه، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة كبيرة على أمن الحدود، خاصة بعد الدفع بتعزيزات عسكرية عراقية إضافية فضلا عن تعزيز تقنيات المراقبة الحديثة.
أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه حاليا، وعبر عبد السلام عن أمله في أن تنتهي المفاوضات مع الرياض بتقدم في الملفات الإنسانية، مضيفا أن نقاشات الرياض تأتي في سياق النقاشات السابقة التي جرت مع الوفد السعودي في مسقط وصنعاء. وفي سياق متصل أكد وزير الإعلام في اليمن ضيف الله الشامي أن توجه وفد يمني للسعودية جاء بوساطة عمانية وليس تلبية لدعوة المملكة. أعلنت مصادر طبية ومحلية يمنية مقتل 7 نساء ورجل وتدمير عشرات المنازل إثر صواعق رعدية عقبتها السيول ضربت غربي البلاد. وأكد مصدر في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة إن 6 نساء والرجل لقوا حتفهم وأصيب 3 بجروح، وذلك جراء صواعق رعدية في مديرية الزهرة والليحة، فيما تسببت السيول في مديرية حيس القريبة بجرف عشرات المنازل. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من إمكانية حدوث عواصف رعدية خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن موسم الأمطار في الخريف يمثل تهديدا خطيرا على الرعاة في معظم أنحاء البلاد. أطلق المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في صنعاء تحذيراته من النتائج المترتبة على خطوات تخفيض الدعم الأممي، ومنها مضاعفة معاناة ملايين اليمنيين وتحويل حالة الفئة المتوسطة إلى حالة شديدة الاحتياج. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في خطوة قد تزيد الطين بلة على صعيد الوضع الإنساني الصعب في اليمن، يمثل اعتزام الأمم المتحدة وتحديدا برنامج الأغذية العالمي تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين بدءا من نهاية سبتمبر الجاري، لما تعيده المنظمة الأممية لنقص حاد في تمويل عملياتها الإنسانية. فيما تصف حكومة صنعاء الخطوة بالكارثية وغير المنطقية، ومن شأنها مفاقمة الأزمات الإنسانية في البلد.
أعلنت الأمم المتحدة أكثر من مرة بأن اليمن يعيش أسوأ كارثة ويعني قد مرت على البشرية، ولكنهم لم يقدموا ما يؤكد على أنهم متعاطفون فعلا مع الشعب اليمني، بل أنهم من حين لآخر يلوحون بعصا التخفيض هذه المساعدات.
المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في صنعاء من جانبه أطلق تحذيراته من النتائج المترتبة على خطوات تخفيض الدعم الأممي، ومنها مضاعفة معاناة ملايين اليمنيين وتحويل حالة الفئة المتوسطة إلى حالة شديدة الاحتياج، كما أن السلطات هنا لم تستبعد أن ضغوطا من قبل أمريكا ودول التحالف وراء هذا القرار بهدف استخدام الورقة الإنسانية وسياسة التجويع لإركاع الشعب اليمني.
مثل هذا القرار كارثي، وستكون تبعاته كارثية على ملايين المحتاجين لهذه المساعدات. لا يستبعد أن يكون قرارا سياسيا بامتياز، وأن هناك تسييس للمساعدات الإنسانية، وخاصة أن الموضوع مرتبط بالجانب الأمريكي وهو الممول الرئيسي لهذه العمليات.
وأبدت أوساط يمنية ومنظمات حقوقية مخاوفها من تفاقم الوضع الإنساني مع خطوات تقليص المساعدات الدولية، كونها لا تتسق مع بيانات الأمم المتحدة التي تصنف الأزمة الإنسانية في اليمن ضمن الأسوأ في العالم مع ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة، وتتحدث أن نحو 22 مليون يمني بينهم 6 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وتستنكر الجهات المعنية هنا عدم إيفاء المانحين والأمم المتحدة بالتزاماتهم لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن، وآخر ذلك تقليص المساعدات الإغاثية، وترى أن المنظمة الدولية كمن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه اليمن وأزماته.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. المدعي الخاص الأمريكي يطلب إصدار أمر بالحد من تصريحات ترامب قبل محاكمته. تجدد الاشتباكات في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، والبرهان يزور أوغندا. ارتفاع عدد القتلى والمفقودين جراء السيول في ليبيا إلى أكثر من 17,000. أهلا بكم من جديد. طلب المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث من القاضية تانيا تشاكن إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل محاكمة الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020. واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفيدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكان واشنطن والقاضية المكلفة قد تؤثر على رأي هيئة المخالفين التي ستتألف من سكان محليين. كما اعتبر سميث أن تصريحات ترامب لا تأثير ملموس على حياد هيئة المخالفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود. تجددت الاشتباكات اليوم بشكل عنيف في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم باستخدام مختلف الأسلحة، فيما تتصاعد أعمدة الدخان في عدة مناطق. وأعلن الجيش السوداني في مدينة أم درمان غربي الخرطوم عن تسليم 30 أسيرا قاصرا من قوات الدعم السريع للجنة الدولية للصليب الأحمر، وفيما أكدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان تواصلها باستمرار مع جانبي الصراع في البلاد لحثهما على وقف القتال بينهما. منذ شهور توجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برفقة وزير الخارجية ومدير جهاز المخابرات العامة إلى جمهورية أوغندا في زيارة رسمية لمناقشة آخر تطورات الحرب في السودان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولات للقوات الأوكرانية لاستعادة المواقع المفقودة في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقالت الدفاع في بيان لها إن مجموعة قوات المركز بمساندة الغارات الجوية صد 13 هجوما معاديا، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 جندي وعشرة المركبات القتالية، فيما تم منع إنزال مجموعات الاستطلاع الأوكرانية على اتجاه خيرسون حيث فقدت عشرات الجنود ودبابات ومدافع ميدانية. أكدت إدارة الأزمة في مدينة درنا الليبية أن عدد ضحايا كارثة السيول التي ضربت المدينة وصل إلى 17,000 ما بين وفيات ومفقودين، مشيرة إلى أن أعدادا من الضحايا دفنوا في مقابر جماعية دون التعرف إلى هوياتهم. من جانبها قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكثر من 38,000 شخص في الشرق الليبي نزحوا عن مدنهم، مشيرة إلى أن المناطق المتضررة تعاني منذ سنوات من تحدي الذخائر غير المنفجرة، وهو ما صعب من مهام الإغاثة. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يتراءى للمشاهد في مدينة درنا أن زلزالا قويا ضرب المدينة لجهة الدمار الواسع الذي خلفته السيول العارمة، سيول وفيضانات كارثية جرفت جزءا من المدينة بساكنيه وألقته في البحر. يتضاءل الأمل في العثور على أحياء بعد 6 أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف، حيث باتت المدينة غير صالحة للعيش. وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقاما غير متطابقة بحسب مراقبين، لكن الأكيد الذي تثبته تلك الصور الصادمة تشير إلى أن أعداد الضحايا قد يتجاوز ما يتم إعلانه رسميا بعدة أضعاف، يضاف إليهم آلاف المفقودين وفق مصادر عدة بينها الصليب الأحمر الدولي. ومن كتبت له النجاة خرج ليروي ما حدث، رغم أن حجم الكارثة لم يظهر بشكله الكلي بانتظار عمليات الإغاثة التي تحتاج إليها سلطات المدينة المنكوبة.
والله أنا يوم طلعت من الجراج لقيت متح ذي أن السيل كان جارف، خلاص جرف السيارة مع حل تجاري هذا إيه الباب هو اللي نقضني ونقض صغاري بصراحة يعني، ومعيهني 6 معاقة عربت الله وش اسمها وحطينيها من في الحوش الرجل هذا، بعد طلعنيها من هناك من جهة الأخرى يعني، والحمد لله رب العالمين أن ربك نجاني ورزق يعوض الله إن شاء الله يا ربي.
وكانت عاصفة قوية قد ضربت الأحد شمال شرق ليبيا، وأدت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في درنا، ما تسبب بتدفق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، وتدفقت المياه بارتفاع أمطار عدة وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها. وبسبب الدمار الهائل أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي إحدى المنظمات العاملة على إغاثة الناجين في درنا تعذر الوصول إلى جزء من المدينة. هذا الوضع بحسب المنظمة الليبية أدى إلى نقص في إمدادات الغذاء والدواء ومياه الشرب، فيما لا يزال المسعوفون والمتطوعون في شرق ليبيا يحاولون العثور على مفقودين.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الالتزام بالحياد وتؤكد مواصلة التعاونية في إطار الاتفاقيات المبرمة. قوة الاحتلال الصهيوني تغلق المسجد الإبراهيمي وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات جنوب نابلس. قوات حرس الحدود العراقية تستعيد نقاطا حدودية كانت تسيطر عليها الجماعات المناهضة لإيران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش، وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية للحديث والتعرف على مؤسسة الكرامة الرضوية.
مستمعينا الكرام، العتبة الرضوية المقدسة هي أحد أهم المراكز الدينية والمزارات في العالم الإسلامي، ومنذ تأسيسها قبل أكثر من 1000 عام كانت وما زالت مأوى محبي النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، الذين يشدون الرحال من كل حدب وصوب لزيارة شمس الشموس وأنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. إن هذا الإقبال الواسع على هذا الحرم الشريف فرض على سدنته مسؤوليات كبرى من أجل توفير وسائل الراحة والبرامج التثقيفية والتربوية للزوار والمجاورين للحرم الشريف. من أهم وأكبر المؤسسات والمراكز المؤثرة التابعة للعتبة الرضوية المقدسة مؤسسة كرامة رازافي، أي الكرامة الرضوية، وهي المحطة التي اخترناها لهذا البرنامج لكي نتعرف على برامجها ونشاطاتها.
مستمعينا الأكارم، كانت مؤسسة الكرامة الرضوية منذ إنشائها مصدرا للعديد من الخدمات والنشاطات التثقيفية والتربوية والخيرية على مستوى البلاد، وهي خدمات تم تنفيذها تماشيا مع إرشادات قادة الثورة الإسلامية وتوقعاته من العتبة الرضوية. مؤسسة الكرامة الرضوية بصفتها مؤسسة اجتماعية تابعة للعتبة الرضوية المقدسة تقوم بمهامها بناء على الأسس العملية التالية: أولا، مراكز تنظيم خدمة الحرم الشريف وزوار الإمام الرضا عليه السلام والارتقاء بمستوى إيصال الخدمات ومراقبة أداء الخدام.
ثانيا تقديم الخدمات المعيشية والتوظيف والعلاج والتعليم والزواج وإعادة إعمار البيوت بشكل مستمر بمشاركة المحسنين والخدام في جميع أنحاء البلاد.
ثالثا المساعدة في حل مشاكل المحافظات ذات الدخل المنخفض من خلال التركيز على حل المشاكل الاجتماعية للقرى الموقوفة وكذلك التركيز بشكل خاص على أطراف مدينة مشهد.
رابعا تطوير البيوت للفئات المتوسطة والفقيرة من المجتمع وبناء المجتمعات الخدمية للزوار وتقديم الخدمات لهم من أجل السكن اللائق وخاصة للزوار من ذوي الدخل المحدود.
خامسا توسيع برنامج الزيارة وتسهيل السفر وتوفير وسائل الإقامة والضيافة مجانا بالتنسيق والمشاركة مع أمانات مركز الخدمة الرضوي في محافظات البلاد.
سادسا تقديم خدمات متنوعة لزوار الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام في حدود البلاد وإرسال قوافل الخدمة والخدام إلى العراق ودعم المواكب فيه.
سابعا عقد دورات تدريبية في موضوع تشجيع الإنجاب وخفض نسبة الطلاق وإطلاق سراح سجينات الجرائم غير العمدية وبدء إجراءات إضافية لحل مشاكل أسرهن.
ثامنا تقديم الخدمات في العيادات الطبية الاستشارية في حرم الإمام الرضا عليه السلام وفي مدينة مشهد وكذلك العيادات المنتسبة إلى العتبة الرضوية المنتشرة في جميع المحافظات.
تاسعا تقديم خدمات في مجال الرياضة بالمجان أو منخفضة التكلفة وإنشاء الملاعب وتطوير المنشآت الرياضية في المناطق المستهدفة والمدعومة وتحسين الصحة البدنية للموظفين وعائلاتهم.
عاشرا التواصل والمشاركة مع المنظمات في جميع أنحاء البلاد في الحملات الاجتماعية.
11 القيام بأعمال عديدة في الكوارث الوطنية كالفيضانات والزلازل بأمر المسؤولين في العتبة الرضوية في محافظات البلاد.
12 تطوير الخدمات في المناطق الضعيفة من خلال خلق فرص العمل وتقديم التسهيلات والمنح وتنفيذ مشاريع لخلق فرص العمل.
نعم مستمعينا مستمعاتنا في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية. أرقام ودلال.
نلقي نظرة أيها الأكارم إلى بعض من أهم النشاطات الثقافية والاجتماعية التي قامت بها مؤسسة كرامات رازافي بلغة الأرقام. توسيع وتقديم الخدمات والمعدات الرياضية للمناطق الأقل حظا من خلال تخصيص منشآت ومعدات رياضية بقيمة 90 مليار ريال وتوفير معدات رياضية للمدن الهامشية. حملة نذر الشفاء وهي عبارة عن زيارات وعلاج مجاني لآلاف المرضى من المناطق الأقل حظا في معسكرات الجهاد الصحية. تقديم الخدمات الاستشارية الفردية والجماعية لأكثر من 360 ألف شخص في جميع أنحاء الدولة. الطعام المبارك وهو عبارة عن توزيع 580 ألف كيلو لحوم عقيقة وأضاحي وطبخ وتوزيع 50 مليون وجبة على الزوار والفقراء. حملة مهر رازافي لتوزيع الآلاف من حزم القرطاسيات على الطلاب في جميع أنحاء البلاد. إعادة إعمار وترميم أكثر من 1300 منزل تضرر بسبب الكوارث الطبيعية في مختلف المحافظات. حملة تسديد وتسوية ديون المحتاجين والتركيز على أطراف مدينة مشهد المقدسة بمبلغ 15 مليار ريال، تسهيل نجاح زيارة ما يقرب من 1,500,000 زائر يزور لأول مرة الإمام الرضا عليه السلام، توفير السكن الرخيص لما يقرب من 8 ملايين شخص يستخدمون خدمات الإقامة الرخيصة، حملة نذر للإمام القاضية بالإفراج عن 700 أم وأب مسجونين بجرائم مالية غير مقصودة لديون تقارب 3,500 مليار ريال، خلق 20,000 فرصة عمل من خلال توفير 17,500 مليار ريال من التسهيلات اللازمة، تمكين وحدات تربية الحيوانات ودعم القطعان وإنشاء أكثر من 1,600 وحدة للماشية وحظائر للحيوانات وإنشاء حوالي 4,000 رأس من الماشية الخفيفة بدعم بلغ 886 مليار ريال في مناطق مختلفة من البلاد، حفر وتجهيز 400 بئر مياه زراعية في منطقة سيستان وزراعة 100 هكتار من الأراضي الزراعية و150 بئرا أخرى قيد الإنشاء بقرض قدره 250 مليار ريال، خلق فرص عمل موجهة للأسرة من خلال تمكين وتفعيل 2,000 أم ودعمهن، تنفيذ برنامج تدريبي مدته 3 سنوات لخفض معدل الطلاق 68,000 من الأزواج الشباب، حملة تيسير الزواج من خلال تقديم منح لأكثر من 6,000 شاب وشابة، افتتاح 254 مركزا استشاريا متخصصا بحضور أكثر من 1,000 أخصائي نفسي في 31 محافظة بالبلاد، إقامة دورات تدريبية تخصصية لعلماء النفس في أكثر من 40 دورة تخصصية.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية ونتحدث حول موضوع مؤسسة الكرامة الرضوية.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. من أجل القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، قامت مؤسسة كرامة رزافي بتنظيم عدد من المراكز لتعمل تحت إشرافها، وهي مركز شؤون المرأة والأسرة، المركز الرئيسي لتقديم الاستشارات، مركز الأوقاف الرضوية للزوار، معاونية الخدمات الاجتماعية، مركز الرياضة البدنية، ومركز لخدمة الزوار، ومركز خدمي آخر. كما أن 31 مكتبا تعاونيا ومراكز الخدمة تعمل في جميع مراكز المحافظات، وتم تكليف بعثتين لمؤسسة كرامة ضمن هيكليتها الجديدة، الأولى مقر 40 الذي يقوم بسلسلة من الإجراءات كل عام خلال أيام زيارة 40 للإمام الحسين عليه السلام، والأخرى هي مقر الطوارئ والأحداث الطبيعية في العتبة الرضوية المقدسة، والذي يقوم بتنفيذ المهام في حالة حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وما إلى ذلك في مختلف نقاط البلاد.
Mm. الأحبة، تعالوا معنا لنتعرف باختصار على جملة من النشاطات التي تقوم بها هذه المراكز والمعاونيات التابعة لمؤسسة الكرامة الرضوية، وهي كما أشرنا مؤسسة كبرى تعمل تحت إدارة العتبة الرضوية المقدسة بمشهد المقدسة على مستوى البلاد كلها.
نبدأ مع معاونية الخدمات الاجتماعية التابعة لمؤسسة الكرامة الرضوية التي اتخذت خطوات فعالة لتقديم الخدمات فيما يتعلق بذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء البلاد من خلال الجمعيات الخيرية وتبرعات الخيرين. كذلك تقوم هذه المعاونية بتسهيل زيارة الإمام الرضا عليه السلام للعوائل الفقيرة، إضافة إلى تيسير الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام في العراق من خلال إقامة مواكب عديدة في العراق وفي المناطق الحدودية لاستقبال الزوار، إضافة إلى العديد من المواكب داخل إيران في مسير حركة الزوار نحو العراق.
كما بادرت هذه المعاونية إلى إنشاء بنى تحتية حقيقية وافتراضية خدمة لمجاوري العتبة الرضوية في مدينة مشهد وما حولها من القرى الضعيفة، من خلال الاستفادة من مشاركة الناس والتخطيط والمراقبة واتخاذ الإجراءات في الاستخدام الأمثل للأوقاف لصالحهم وتنفيذ البرامج لصالح عامة الناس، ولا سيما في الحوادث والأزمات والكوارث الطبيعية وغيرها.
إن خدمة الإمام الرضا عليه السلام وزواره أمل يعيشه كل محب وموال للإمام الرضا عليه السلام. لهذا الغرض تأسست مراكز الخدمة الرضوية في أنحاء مختلفة من إيران لتحقيق هذه الأمنية، حيث يقوم خادم الإمام الرضا بالانضمام إلى أحد المراكز 19 للخدمة الثقافية والاجتماعية وغيرها من التخصصات ليساهم في تقديم ما أمكنه بأعلى مستوى جودة ولينال وسام شرف الخدمة الرضوية. وقد استعانت هذه المراكز بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة من أجل نشر حملة إعلامية بعنوان كلنا خدام الإمام الرضا فيما بين عموم الناس، ودعوة الجميع إلى التشرف بخدمة الإمام الرضا من خلال إيصال الخدمة للآخرين باسم الإمام عليه السلام.
مستمعينا الكرام، قضية الأسرة من أهم القضايا التي يجب تحديدها في سياق نمط الحياة الإسلامية، وإن السعي لتحقيق المزيد في هذا المجال من واجب جميع مؤسسات الدولة، ولا سيما مؤسسة الكرامة الرضوية التي تابعت هذا الأمر بمستوى عال جدا من خلال مركز شؤون المرأة والأسرة، فقد حددت لنفسها مسؤولية دعم وتسهيل ومساعدة المنظمات الشعبية والقطاعات الفعالة في المجال بهدف تبيين هوية المرأة المؤمنة وتعزيز دورها من خلال التأكيد على نماذج التربية الدينية والثورية والاهتمام بكرامة المرأة في الأسرة والمجتمع لتحسين أوضاع المرأة وعائلات الزوار والمجاورين والمنتسبين وخدمة العتبة الرضوية. تنوعت مشاريع هذا المركز في إطار تقديم الدورات والبرامج التعليمية والاستشارات للمتزوجين الجدد من ذوي الدخل المحدود وتكريم الأمهات لثلاثة أولاد وهم تحت 40 عاماً، وإقامة رحلات بهدف تنمية المعرفة والمهارات عند السيدات اعتماداً على الأسس الدينية والتربوية والثقافية.
أيها الأكارم، حرصاً على إيصال الخدمات لزوار الإمام الرضا عليه السلام وخاصة المحتاجين منهم، تم بناء أكبر مجمع سكني للزوار من مختلف البلاد تحت اسم مدينة الزيارة الرضوية، ومن أجل زيادة إيواء الزوار بالقرب من مرقد الإمام الرضا عليه السلام تم بناء هذه المدينة خدمة للزوار والمسافرين على مدار الساعة على مساحة حوالي 50 هكتارا، وذلك لحضور الزوار الذين لم يتمكنوا بعد من زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. يحتوي هذا المجمع السكني على 28 مبنى مكونا من 700 شقة، ومع القدرة الاستيعابية لاستقبال أكثر من 4000 زائر.
المركز الجامع للاستشارات التابع لمؤسسة الكرامة الرضوية هو الآخر ينشط منذ أكثر من 20 عاماً بهدف التطوير الكمي والنوعي لتقديم الخدمات الاستشارية والاستجابة للاحتياجات الاستشارية للزوار ومجاوري الحرم الشريف والمحرومين بناء على نماذج استشارية معتمدة على التعاليم الإسلامية، حيث بادر المركز إلى تقديم الاستشارات والتوجيهات في مجال قضايا الزوجين والأسرة والأطفال والمراهقين والقانون والوظائف والتعليم، وعقد دورات تدريبية جماعية لمجموعات الزوار. وفي الوقت الحاضر ينظم هذا المركز العديد من البرامج البحثية والمهنية في الجانب العلمي والمهني، مثل المهرجان الوطني لرسائل الدكتوراه وأطروحات علم النفس والإرشاد بمناهج دينية، وورش عمل مهنية ودورات متخصصة، خاصة 3 دورات للمدارس الموسمية في علم النفس الإسلامي بحضور أساتذة إيرانيين.
أيها الأحبة، لم تغفل مؤسسة الكرامة الرضوية عن النشاطات الرياضية باعتبارها من أهم القضايا التربوية والثقافية، فقد بادرت إلى إنشاء أهم المراكز الرياضية في شرق البلاد، لتضم هذه المؤسسة 4 مجمعات ثقافية ورياضية في مساحة تقارب 24 هكتارا في خدمة هواة الرياضة على شكل 30 رياضة للرجال و24 رياضة للسيدات.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى الفقرة التالية. وقف وتأمل. من خلال نظرة إلى تنوع النشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية التي تقيمها مؤسسة الكرامة الرضوية، وأيضا من خلال النظر إلى الأسباب التي دعت إلى التأسيس لتلك النشاطات، نجد أن حاجات البلاد الثقافية والتربوية والاجتماعية إلى غيرها من حاجات البلاد كانت وراء مبادرة إدارة شؤون الحرم الرضوي المبارك نحو ذلك، وهذا ما يؤكد وقوف المؤسسات الدينية إلى جانب الحكومة الإسلامية من أجل معالجة مشاكل البلاد بما تمتلكه من موارد ومصادر، سواء التبرعات أو الموقوفات وما إلى ذلك. على سبيل المثال، بعد أن ضرب زلزال مدمر مدينة كرمانشاه، بادرت إدارة العتبة الرضوية إلى تخصيص جانب من نشاطاتها بخصوص إيصال الخدمات لمنكوبي الزلزال، وبعد أن أصبحت تلك التجربة تجربة موفقة، أصبحت مؤسسة الكرامة الرضوية ذات مركز خاص للاهتمام بمنكوبي الحوادث الطبيعية داخل وخارج البلاد. وكذلك الحال بالنسبة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود في مختلف المجالات الصحية والتعليمية، وخلق فرص العمل والاهتمام بالأسرة والمرأة وما إلى ذلك. لا تقتصر مهمة المؤسسة على داخل البلاد فحسب، بل تسعى جاهدة بالإضافة إلى تقديم الإغاثة في الأزمات الدولية، إلى تقديم الخدمات للشيعة المحرومين، وكذلك لتوسيع الثقافة الرضوية في البلدان الأخرى. يتطلب تعزيز أهداف المؤسسة بنية تحتية مثل تحضير الأفكار والتجارب الناجحة ومنظمات خدمة الشبكات وتدريب النشطاء الاجتماعيين وتمكينهم، وإنشاء وتقوية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في هذا الاتجاه تعتبر مؤسسة الكرامة الرضوية أن الانتساب إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو شرفها الرئيسي وميزتها، والاعتماد على القدرات الواسعة للمنظمات الشعبية المتطوعة هو القوة الدافعة لأعمال المؤسسة، وأن الجمع بين النهج الثقافي والنهج الاجتماعي والاهتمام بتأثير التعليم كان دائما الشغل الشاغل للمؤسسة، وهي تعتبر الإبداع والابتكار وتطوير النماذج استراتيجية لها.
أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وقد كان الحديث في هذه الحلقة عن مؤسسة الكرامة الرضوية.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. حبيب عيسى والخليل وأحمد، لمنزل الوحي الذي له أركع، لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون، لحبيب عيسى والخليل وأحمد، لمنزل الوحي الذي له أرجع، لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون. معلم الأجيال من قرآنه، من ثغره الزاكي شذا يتضوع، صلي على صدقين يا رب العلا، إني فدا الصدقين يمنا أضرع، لمعلم أجيال من قرآنه، من ثغره الزاكي شذا يتضوع، صلي على صدقين يا رب العلا، إني فدا الصدق الطين يمنا أضرع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: قبسات من حياة ثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام، يلقيها على مسامعكم الفاضلة سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: الأئمة من بعدي 12.